وضعوا رحمه الله تعالى في هذا الكتاب لبيان أن من الألفاظ ما يتنافى مع التوحيد، وهذه الألفاظ التي تتنافى مع التوحيد على قسمين: ألفاظ تتنافى مع أصل التوحيد فمن قالها خرج من الملة، وألفاظ تتنافى مع كمال التوحيد فمن قالها فإنه يكون مشركا شركا أصغر ولكن لا يخرج عن الملة. وقد يكون اللفظ نفسه نفس اللفظ واحد، ومع ذلك يجري فيه هذا التقسيم، فإن قاله معتقدا شيئا معينا كان خارجا من الملة، وإن قاله غير معتقد هذا الشيء بل هو معتقد لغيره كان مشركا شركا أصغر. ومن هذه الألفاظ التي أراد الشيخ أن ينبه عليها سب الدهر. سب الدهر، أهي بدأ السؤال الأول: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ مهم جدا نحن نعرف مناسبة أي باب عند الشيخ محمد لكتاب التوحيد، فما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ قلنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الشيخ أراد أن ينبه على أن هناك ألفاظا لا بد أن تحذر وأن تتقى، وأن من هذه الألفاظ ما يخرج عن الملة، ومنها ما يكون صاحبها مشركا شركا أصغر ولا يخرج عن الملة، أو قد تكون اللفظة نفسها واحدة لكن إن قصد بها قصدا معينا خرج من الملة، وإن لم يقصد بها هذا القصد لم يخرج من الملة. من هذه الألفاظ سب الدهر. سب الدهر على ثلاثة أقسام، هذا نعتبر السؤال الثاني: ما هي أقسام سب الدهر؟ أقسام سب الدهر. القسم الأول أن يقصد الخبر المحض، أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز. يعني أن يقول الإنسان مثلا: هذا اليوم شديد في حر، هذا اليوم عصيب، ومثله قول لوط عليه السلام: هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: في أيام نحسات، فهذا المراد به الخبر المحض. قال: والله ده كان أمس هذا يوم شديد، والله هذا اليوم أفظع يوم مر علي في هذه السنة مثلا. فهذا الخبر، هذا المراد به الخبر المحض من غير لوم ولا اعتراض ولا تأفف، فهذا جائز. وكما قلنا الدليل من القرآن واضح، وقال: هذا يوم عصيب. طيب، النوع الثاني من أقسام سب الدهر أن ينسب إلى الدهر الفعل ووقوع الحدث، فيسب الدهر على أنه الفاعل. إذا هو بيسب الدهر وينسب إليه الفعل، وينسب إليه الفعل، مثل ما يقول الناس مثلا عندنا العوام: امشير هذا كذا وكذا، أو كياك أو طوبة أو كذا أو بؤونة، قاصدين بذلك نسبة الفعل من حر أو برد أو مطر أو كذا إلى هذا الشهر، ويسبون من أجل هذا، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. إذا سب الظهر معتقدا أنه الفاعل، فالذي يأتي بالخير والشر هو الظهر، هكذا يعتقد. إذا اعتقد ذلك فإنه يخرج من الملة. لأنه اعتقد أن مع الله سبحانه وتعالى خالقا. القسم الثالث أن يسب الدهر لأنه محل وزمن لهذا الفعل المكروه، مع اعتقاده أن الفاعل هو الله، لكن يسب الزمن هذا لأنه محل لهذا إيه؟ الفعل المكروه، أو زمن لهذا الفعل المكروه، فيسب هذا الشهر المعين مثلا كياك أو أمشير أو كذا، يسب هذا وهو يعلم أن الله هو الذي يأتي بالمطر وهو الذي يأتي بالبرد، يعتقد هذا، لكن يسب على أنه الزمن وعلى أنه محل لوجود هذا المكروه الذي يذكره، فيسب أمشير ويلعن أمشير لأنه زمن يكره في شيء مكروه بالنسبة له، برد شديد، مطر متتابع، إلى غير ذلك، ومع اعتقادي أن الذي يأتي بهذا كله هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهذا قد فعل محرما لكنه لا يخرج عن الإسلام، لكنه لا يخرج. ليه؟ لأنه نسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه سب هذا الزمن من أجل، أو هذا الشهر من أجل أنه زمن لفعل إيه؟ لفعل المكروه. طب قد يقول طالب علم مثلا، وده السؤال الثالث، هل يصح أن نقول إنه لو سب الظهر مع اعتقاد أن الفاعل هو الله أنه يكون من باب أنه اعتقد أن هذا الزمن سبب ولكنه أساء في اللفظ، أما لو اعتقده سببا فقط وأن الفاعل هو الله فإنه يكون موحدا. يعني لو اعتقد أن ده سبب ولكن الفاعل هو الله، هل يكون موحدا؟ الجواب لا، بل حتى الزمن ليس سببا، فالظهر ليس سببا، وإنما الظهر زمن تحل فيه أفعاله سبحانه وتعالى، إنما الظهر ليس سببا. يعني إحنا عندنا حاجات نقول مثلا إيه، لو اعتقد الإنسان أنها سبب وأن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى وأن المسبب هو الله عز وجل وكذا، إنما دي سبب فقط، فيكون هذا توحيد، زي ما أنا بأخذ مثلا الدواء، زي مثلا ما أنا ألجأ إلى فلان لقضاء حاجتي، فأنا بقول ده سبب، لكن الله سبحانه وتعالى إرادته غالبة. في أشياء يصح أن نضيف إليها السببية، وهيكون الشرك وقتها إيه؟ لو أنه انصرف عن المسبب وهو الله وتعلق القلب بالسبب، يبقى ده نوع الشرك. نقول تعلق بالدواء، تعلق بالطبيب، يبقى هنا كان الشرك أنه تعلق بهذا. لكن اللي عندنا هنا لا يصح أن يكون سببا، يبقى المحظور عندنا هنا أنه سب الظهر، وليس الظهر يملك شيئا ولا حتى إنه سبب، بل هو مجرد زمن تحل فيه أفعاله سبحانه وتعالى ويكون محلا للحوادث والأفعال. فننتبه لهذه المسألة. زي مثلا قول الله تبارك وتعالى أصبح من عبادي بي مؤمن بي وكافر، دي ممكن نختار سؤال رابع أو خامس، هل نجد لهذا مثال آخر؟ هل نجد لهذا مثالا آخر؟ الجواب له مثال آخر، وهو ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. طيب لما نيجي نحلل هذا الكلام نقول هل المخالفة أنه قال مطرنا بنوع كذا فنسب الإمطار ووقوع المطر إلى الله مع أن النوع سبب؟ هل نقول كده؟ يعني هل نقول الغلط عندهم؟ يعني ما الخطأ في قوله مطرنا بنوع كذا؟ ما هو الخطأ في قول مطرنا بنوع كذا؟ هل الخطأ هو أنه نسب إنزال المطر إلى النوء مع أن النوء سبب فقط؟ الجواب ليس خطأه من هذا القبيل، وإنما الخطأ من أنه نسب إنزال المطر إلى النوء مع كون النوء محلا فقط لنزول المطر وليس سببا. احنا عايزين ننتبه للمسألة دي، عايز احرر المسألة دي. يعني اذا في فرق بين ان اقول الخطأ هنا هو انه ده سبب وهو اعتمد على السبب ولم يعتمد على الله في كل من قبل الشرك الاصغر، وفي خطأ نقول لا ده هو لم يعتمد على السبب مش مسألة سبب، لأنه ليس سببا، الأمر ليس سببا، وإنما هو فقط زمن أو محل أو كذا، فيكون إذن الخروج عن هذا الأمر محرم لأنه قال ما لا يليق إيه ما لا يليق به، وهذا يتنافى مع التوحيد. فمن سب الظهر فإنه انتقص مصرف الظهر وهو الله سبحانه وتعالى، يبقى إذا ليس الظهر سببا وإنما الظهر محل فقط لأفعاله سبحانه وتعالى. يبقى اللي بيسب مثلا أمشير لماذا يسبه؟ ليس من حقي هذا، لأني أمشير ما يملك شيء وإنما هو سبب، مثل رحم الأم. الآن لو واحد تزوج امرأة جابت له بنت أول مرة يعني فرحان شوية، مثلا ثاني مرة جات له بنت زعل شوية، ثالث مرة جات له بنت قال خلاص احنا بقى نغير الزوجة هذه. الزوجة هذه يبدو انها ايه تبع فرع الإناث فنغير، وربما اذهبها الى بيت ابيها واغضبها وعنفها، هذا يوجد، وكثير من المشاكل يأتي لنا بهذا السبب. الزوج يعتدي على زوجته ليه؟ عشان جايب بنات. طب هل رحم الأم إلا محل لما قدره الله سبحانه وتعالى؟ والله إذا كان الإنسان يملك لنفسه مثلا المرض من عدمه، يبقى يملك لنفسه الذكورة والأنوثة، يبقى يملك لنفسه الإنجابة أصلا من عدمه. طب والمرأة اللي بتنجبش خالص، يبقى دي بقى تحتاج إلى ضرب نار في ميدان عام طبعا ما بتنجبش خالص. إذا كان اللي بتأتي ببنت بنات متتاليات، هذه يعني توضب وقد تطلق ولا بد من امرأة أخرى. طيب وما اللي بتنجبش خالص؟ فهذه مشكلة. فهل رحم المرأة إلا فقط محل لهذا؟ رحم المرأة ما هو إلا محل، لكن الذي يأتي بالذكور والإناث هو الله. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء إيه الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذن عندنا الآن القسمة أربعة، يهب من يشاء الذكور، في من يأتي الذكور بس عنده ذكور فقط، وفي من عنده إناث فقط، وفي من عنده ذكور وإناث أو يزوجهم ذكرا وإناثا يقرن لهم بين الذكور والإناث، وفي من يجعله عقيما. كل هذا من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. فعلام إذن السب. إذن عرفنا إذن أقسام السب الآن، فأقسام السب ثلاثة. قسم يراد به الإخبار لا يراد به اللوم، هو مجرد أن يخبر عن زمن معين بأنه عصيب، زمن معين بأنه شديد، زمن معين بأنه كذا، فهذا جائز وعرفنا دليله. قسم آخر يفضي إلى الكفر والعياذ بالله والخروج من الملة، وهذا إذا كان يعتقد أن هذا الزمن هو الفاعل. وقسم ثالث، وقسم ثالث هو إيه؟ محرم وليس مخرجا من الملة وليس جائزا، ألا وهو أن يعتقد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، لكنه يسب الدهر لأنه أصبح محلا لشيء يكرهه. تقسيمات دي مهمة جدا جدا عشان نستوعب المسألة ونفرق بين المحرم وبين المكفر وبين الجائز. طيب، من سب الظهر فقد آذى الله، عرفنا حوال سب الظهر. فما معنى آذى الله؟ ما معنى آذى الله؟ معنى آذى الله أي انتقص. فحينما يسب الظهر لما فيه من مكروه بالنسبة له، فإن ذلك يلزم منه اعتراضه على الرب سبحانه، نسبة النقص إلى الرب سبحانه وتعالى، نسبة عدم الحكمة له عز وجل، إلى غير ذلك، وهذا إيذاء. طيب، سؤال، هل يلزم من هذا الإيذاء التضرر؟ التضرر يعني آذى الله يبقى ألحق به ضررا؟ الجواب لا، بل التضرر ينفى في حقه سبحانه. فنخبر بالإيذاء لأن الله سبحانه وتعالى أثبت ذلك، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله وقال الله في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم، والله أعلم بنفسه وبما يليق به. يعني ما ينفعش أقول لا 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 لا، لا تنسب الإذاء إلى الله، الله ما يؤذى سبحانه. نقول طيب، وهذه الآيات والأحاديث ماذا نقول فيها؟ ماذا نقول فيها؟ الله سبحانه وتعالى هنا بين أنه يؤذى ويتأذى بهذا، كما قال تعالى إن الذين أوذوا المؤمنين والمؤمنات، وكما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي أذين ابن آدم. لكن نقول لا يلزم من الإيذاء التضرر. طيب سؤال، هل تعرف لذلك أمثلة؟ هل تعرف لذلك أمثلة؟ الجواب نعم. فالإنسان يتأذى بسماع القبيح من القول، ولكن لا يتضرر به. يعني واحد مثلا سب واحد تأذى بهذا، أو سمع واحد يتكلم كلاما نابيا يتأذى بهذا، لكن هل يتضرر؟ هل يلحق ضرر في بدنه؟ لا. وكذلك مثل تأذي الملائكة ممن يأكل بصلا أو ثوما ثم يأتي إلى المسجد، وكذلك تأذي الصالحين من ذلك، هذا تأذي لكن لا يلحقه ضررا، فلا يلزم من التأذي وقوع الضرر. يبقى إذن الآن من أقول فقد آذى الله، أما الشيخ يقول فقد آذى الله، فلا يعترض عليه بأنه كيف يؤذى الله، وهل يملك أحد أن يؤذي الله؟ فنقول ثبت الإيذاء، نسبة الإيذاء إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا يلزم من هذا التأذي لحوق الضرر، فحاشه سبحانه وتعالى أن يلحق أحد به ضررا، لكن إنما أثبتنا ذلك لورود ذلك في النص من القرآن والسنة. فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الإيه وأنا الدهر. طيب قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى وقول الله تبارك وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية، والآية في سورة الجاثية وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. طيب وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما في آخرة، فقد نفوا الآخرة، وأن هناك بعثا ونشورا وحسابا وجزاء وجنة ونار، نفوا هذا كله، وقالوا إن الحياة هي الحياة الدنيوية فقط، نولد ونموت، فإذا متنا فلن نبعث. استبعد ذلك، إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، هذا مستحيل. ليه؟ يصعب ذلك على الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان يصعب ذلك على الله فلماذا فكيف خلقكم أصلا من عدم؟ هل البداء أهون أم الإيجاد من العدم؟ كل ذلك على الله هين، ولكن في القاعدة العقلية أن الإعادة أهون من البداء، ولهذا قال سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، استبعادا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. طيب وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر يعني نموت بطول السنين، لما الدهر ينتهي ظهر الإنسان خلص، فبطول السنين لمن طالت مدته. طب واللي ميت قصير المدة؟ يقول لك هذا ميت إما بهموم إما أحزان، إما بأشياء ألمت به. وما يهلكنا إلا الدهر طولا وقصرا. فهذا أعظم الكفر والعياذ بالله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقول الله تبارك وتعالى: ويحيي ويميت وإليه ترجعون. سؤال: ما مناسبة الآية للباب؟ ما مناسبة الآية للباب؟ عرفنا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. طيب ما مناسبة الآية للباب؟ الجواب: مناسبة الآية للباب أن في الآية نسبة الحوادث إلى الظهر، نسبة الحوادث إلى الظهر، لأنهم قالوا: وما يهلكنا إلا إيه؟ إلا الظهر. ومن نسب الحوادث إلى الظهر فسوف يسب الدهر إذا وقع فيه ما يكرهه، سوف يسب الدهر إذا وقع فيه ما يكرهه. وأيضا فقد أساء حين نسب الشيء إلى ما لا تجوز النسبة إليه، وهو الدهر لا تجوز النسبة إليه، الدهر ما يملك شيئا. وثالثا تعطيل الله سبحانه وتعالى عن أفعاله وصفاته، فهو الخالق وهو المدبر وهو الذي يأتي بالحياة والموت وغير ذلك، فهؤلاء عطلوا. نعم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. هذا الحديث يسمى بالحديث الايه؟ القدسي. الحديث القدسي هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. طيب، يؤذيني، قال تعالى يؤذيني ابن آدم، زي ما قلنا ان الإذاء هنا معناه الايه؟ الانتقاص. وابن آدم هذا يشمل الذكر والأنثى. يسب الدهر، هذه جملة تفسيرية لسبب الإيذاء، فما سبب الإيذاء؟ يسب الدهر، فلكون يسب الدهر هذا يؤذي الله سبحانه وتعالى. طيب، قال وأنا الدهر، قال تعالى وأنا الدهر، وأنا الدهر أي أنا مدبر الدهر، أنا مصرف الدهر. وقد يقول قائل: وما الذي يحملنا على هذا التأويل؟ ولماذا لا نحمل اللفظ على حقيقته؟ فنسمي الله بالدهر. الجواب: يمتنع هذا ولا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يسمى بالدهر، فالذي حملنا على هذا التأويل أمران: الأول ما جاء في النص نفسه من تفسير لهذه الكلمة. فإن الله قال: وأنا الظهر أقلب الليل والنهار. يبقى هذه جملة بيانية، أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. يبقى ده معنى وأنا الظهر، وهذا أعظم يفسر به. فلما نقول بقى مصرف الليل والنهار، مدبر الليل والنهار، هو نفسه الذي أخذناه من قول الله تبارك وتعالى: أقلب الليل والنهار. والشيء الثاني أو الأمر الثاني الذي به يمتنع أن نسمي الله سبحانه وتعالى بالظهر، أن أسماء الله حسنى. ومعنى أنها حسنى أي أنها تشتمل أو تتضمن المعاني الحسنة، فتشتق منها الصفات الدالة على كماله سبحانه وتعالى وجلاله. والدهر اسم جامد لا يحمل أي معنى، من معاني الكمال. ايه يعني واحد اسمه الظهر مثلا؟ ايه الظهر يعني؟ بل هو فقط اسم للوقت، اسم للوقت. طيب سؤال: اذا كان كذلك فعلى ما قال تعالى وانا الظهر؟ الجواب: إنما قال الله سبحانه وتعالى ذلك ليكون أكبر ردع لمن سب الظهر، حيث إن سبه يفضي إلى سب الله وانتقاصه، إلى سب الله وانتقاصه. يبقى إذا عرفنا الآن إيه المراد بأن الظهر، وهل يجوز أن يسمى الله سبحانه وتعالى بالظهر، وما المانع من عدم ذلك أنه لا يسمى بالظهر، ما المانع من هذا؟ وإذا ما هو السر فأن الله سبحانه وتعالى قال وأنا الظهر؟ كل هذا يدل على أن الظهر زمن فقط، وإنما المعترض على الظهر والذي يسب وينتقصه هو في الحقيقة منتقص للرب سبحانه وتعالى، لأن هذا من تصريف الله عز وجل. زي أي واحد دلوقتي مثلا الآن، ولله المثل الأعلى، لما أجي مثلا أنا أعمل واحد مثلا يسب مثلا الدرس، درس الخميس يسب، وده درس ضلال ودرس انحراف ودرس مش عارف ايه ودرس ايه. طب السب لهذا الدرس سب لايه؟ لصاحب الدرس، فيتأذى صاحب الدرس بهذا، مع انه يقول لك انا والله ما سبتكش، لكن هذا لازم. حتى انه مثلا قد يعتبر الناس انه من سب هذا البيت فقد سب صاحب البيت، من سب هذا الصاحب فقد سب من صاحبه، وهكذا. هذا معروف عند الناس في قواعدهم، هذا معروف. فمن سب الليل والنهار، فمن سب الظهر وانتقص، ففي الحقيقة قد سب وانتقص من بيده مقاليد كل شيء، وهو الله سبحانه وتعالى. يبين هذا الباب تتمة للأبواب السابقة في النهي عن الألفاظ التي قد تحمل شركا أصغر أو شركا أكبر. طيب هنعطي سؤالين بسرعة كده، عايزين جوابهم الآن. عايزين جوابهم الآن. السؤال الأول، ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ اثنين، متى يكون سب الدهر كفرا ومتى يكون محرما؟ متى يكون كفرا ومتى يكون محرما؟ وهل يسمى الله بالدهر؟ وما سبب المنع من ذلك؟ يلا بسرعة كده، خمس دقايق.